السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فلا يخفى عليكم، حفظكم الله جميعا من كل مكروه وسوء ما حل بالناس في هذه الأيام، مسلمهم وكافرهم. أمور أحدثت ضررا بأموال الكثيرين منهم. فعلى سبيل المثال نرى أعمالا قد توقفت، فحدثت من وراء هذا التوقف أضرار في شتى المجالات والاتجاهات. حدثت أضرار، قوم خسروا كل أموالهم. اجتاحت هذه الأحداث كل أموالهم فضيعتها. أقوام استأجروا منازل أو فنادق يؤجرونها مثلا الناس في الحج، تخلف الحجيج والعمار بسبب خارج عن إرادتهم، فخسر هؤلاء القوم أموالهم. شركات طيران حجز عليها للإركاب، تخلف الركاب، فحدث ضرر. هل تتحمله الشركة أو يتحمله الراكب؟ مصانع أغلقت، أجر العمال من يتحمله؟ هل هم يتحملون أجورهم أم يتحمل الأجور أصحاب المصانع؟ فجائحة بعد جائحة بعد جائحة. أقوام مثلا اشتروا سيارات بالتقسيط على أن يسددوا أثمانها، وإلا غرموا غرامات، فتوقفت السيارات، تعطلت رغم أنوف أصحابها. هل يلزم أصحابها أيضا بالغرامات؟ صور كثيرة من صور الضرر المالي حدثت للناس عموما. وقد تكون من هذه الصور صور الضرر أضرار مشتركة بين شخصين أو بين هيئتين أو مصلحتين من المصالح. طالب يدرس في مدرسة خاصة، دفع الرسوم، توقفت المدارس، هل يسترد أمواله أو لا يستردها؟ وهكذا على هذه المسائل فقس. فهناك نوازل وكوارث وبلايا، ابتلاءات ضيعت أموال كثيرين من الناس وذهبت بها. فهذه المسألة لازم البحث فيها، المترتبات المالية على ما أصاب الناس من خسائر، من يتحملها، من يلزم بها. ولذلك التوابع، هل يعطى أصحابها من الزكوات أو لا يعطون؟ هل يعطي صاحب المصنع عماله من الزكاة المفروضة أو لا يعطيهم؟ هل يجوز تقديم الزكاة أو لا يجوز؟ فهذه المسائل كلها تحتاج إلى بحث. وقد كلف أخي محمد الصغير حفظه الله تعالى، وإن كان اسمه الصغير لكن نحسبه إن شاء الله كبيرا عاقلا رشيدا الحمد لله، ببحث هذه المسائل ومن ثم نناقشه فيها. فلبعض هذه المسائل لبعضها أصول على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فورد حديث من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ورد حديث آخر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باع أحدكم ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ شيئا من المبتاع، وفي زيادة مدرجة: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ كلها تدور في هذا الفلك الذي نحن معه هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فالمسألة ما وضع الجوائح، فالجوائح سيعرفها أخي محمد إن شاء الله تعالى. جائحة اجتاحة الأموال، فترتبت على ذلك مترتبات. فأخي محمد الصغير، واعذرني على الاسم، أبوك الذي سماك بهذا أو جدك سموك صغيرا، نحسبك إن شاء الله عاقلا رشيدا ولا نزكي على الله أحدا. فسنوجه بعض الأسئلة إلى أخي محمد حفظه الله، والباب أيضا مفتوح لإخواننا لتوجيه الأسئلة إليه. وأنصحه إن علم علما في المسألة أن يجيب، وليس إن لم يعلم، عفوا، وإن لم يعلم لا يجيب. فليس بالضرورة أن تجيب على كل مسألة تسألها، فالملائكة أفضل منك. وسألهم ربهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح، فقال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فليس بالضرورة أن أكون ملما بكل العلوم ولا بكل الفنون. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وسئل النبي عن الساعة، سأله جبريل، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا أصل. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يعلم جلساءه، يعلمهم أصلا إذا لم يكن عنده علم في المسألة أن يقول: الله أعلم. ويذكرون أنه سئل عن 40 مسألة فأجاب في 8 وليحرر، وفي 32 مسألة أجاب بقولها: الله أعلم. فليس بعيب أبدا أن يقول الشخص: الله أعلم، حيث لا علم له فهذا أولى. وكما قيل للفاضل الكريم صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمة الله تعالى عليه، المنسوب إليه قصيدة: ليس الغريب غريب الشام واليمني، ليس الغريب غريب الشام إلى آخره. قيل له: يا إمام، إنه لا يليق بك وأنت رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل عن مسألة ولا تجيب فيها بجواب. قال: وأشد من ذلك وأنكى عند الله أن تتكلم فيما لا علم لك به. رحمة الله تعالى عليه. هذه توطئة، فليس بعيب أن تكل الأمر إلى الله، بل هو العلم إذا لم تكن تعلم أن تكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. فإذا لي أن أوجه بعض الأسئلة. حفظك الله، وإخوانك أيضا سيشاركوننا في توجيه الأسئلة، لعل الله ينفعنا وإياك وإخواننا والمسلمين والمسلمات والأخوات بما تقوله، وينفعك به في آخرتك، جزاك الله خيرا. أقول وبالله تعالى التوفيق: سمينا الدرس الجوائح، فما معنى الجوائح حفظك الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جزاكم الله عنا خيرا ولا حرمنا الله من الجلوس بين يديكم والتعليم منكم. الجائحة من الجوح، والجوح هو الاستئصال والهلاك. يقال: اجتاح الجيش البلدة، أي أهلكها ودمرها. وعند الفقهاء الجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار والزروع التي لا صنع للآدمي فيها ولا يمكن ردها، كبرد أو برد أو مطر أو سيل أو عطش يدمر ويهلك الزروع.
لا تأخذني في المقاطعة، ليست مقاطعة بل مداخلة لتتميم النفع مع الفارق. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت
كالصريم.
كالصريم، فهم أي نعت ثمرتهم، والجزاز غدا، الجزاز غدا سيحصدونها سيجتنون ثمرتها. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل البهيم المظلم. وأيضا قال تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، سلبيان معنى الجوائح. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذه هل ترى يا شيخ محمد أن هذه جوائح أو لا؟
نعم هذه جوائح بلا خلاف،
هذه جوائح. واصل حفظك الله. أتى أمرنا ليلا وأمر في الدنيا كلها يا أويس. نعم،
فهذه هي الجوائح وصورتها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الثمار والزروع.
هذه كانت أموالهم.
نعم،
هذه كانت متمثلة
أموالهم
في ثمار وزروع، لم تكن هناك مصانع كبيرة مثلا، إنما كانت أغلب أموالهم ثمار وزروع. حتى إنهم ما زالوا في بعض الدول يطلقون كلمة المال على الأرض.
نعم.
عندك كم من المال تقول فدني؟
من أي أنواع المال أتاك الله؟
من أي أنواع، من أي صنوف المال أتاك الله؟ تفضل.
وبعض الفقهاء خصصها بأنها لابد أن تكون لا صنع للآدمي فيها وأن تكون أمر سماوي.
والبعض لا تقل أمر سماوي لأن هذا غلط.
نعم.
أي لأن حتى رئيس الوزراء الإيطالي لما قال ونحسب يعني يرد الأمر لله، لكن أخطأ في تعبيره لما قال نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء، وبقي الحل من الحل السماء. السماء لا تحل.
نعم.
السماء مخلوقة تفنى.
نعم.
وتباد. فلا نقل أمر سماوي، لا نقل كذا أبدا، إنما أمر من عند الله، أمر من عند الله. نعم، بارك الله فيك. عفوا،
جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. والبعض قال أنها قد تكون من فعل غير مقدور عليه من البشر، لو كان جيش مثلا جيش اجتاح البلدة فأهلك الثمار التي فيها، هذا أيضا يدخل في الجوائح، والله أعلم.
طيب، يعني الدود مدود من الأرض.
نعم.
بإذن الله.
نعم.
دود يعني آفة دودة القطن مثلا ليست من السماء، يعني ليست من السماء، إنما آفة دود منتشر في الأرض أكل الثمار يدخل فيها ولا لا؟
يدخل. هو أجمع تعريف لها الشافعي قال جماع الجوائح ما أتلف الثمرة أو بعضها بغير جناية، يعني ليست فيها جناية لأحد يمكن أن يتحملها.
يعني مثلا واحد ولع في أرض واحد ليلا، الأرض أي نعت القمح، صح، نحصد غدا القمح، جي واحد من الناس حسود حقود وجد لك 10 فدادين وأنت كبير الفلاحين في قريتكم، عندكم 10 فدادين وستشتني ثمرتها غدا، فجاء ولع في أشعل النار في القمح فأبيدت. هذه جائحة وليست جائحة؟
هذه بالمعنى اللغوي جائحة، ولكن شرعا هناك من يتحملها فلا تعد جائحة.
لم نعرفه.
إذا كنا لم نعرفه هذه وقع فيها الخلاف بين العلماء، إن كان تقصير من صاحب الأرض
ما قصر ولا عمل شيئا، هو واحد حقود حسود ذهب إلى الأرض وأشعل النار فيها، أو جاء إلى بهائمك، وأنت تعرف الفلاحين في بعض القرى متعبين في بعضها، ولا كثير منهم صالحون، يأتي يسمن بهائم الناس، رش سما في مزرعة البقر فأبادها، ما عرفت من اللي عامل كده، منه لله به وبه، لكن جائحة اجتاحت أموالي أم لا؟
هذه جائحة وتدخل في قولهم غير مقدور على دفعها.
هو نصهم ليس قرآن.
نعم نعم،
نصهم غير مقدور على دفعها ليس قرآنا. يعني حتى عند التعريفات أولا هم لم يجمعوا على تعريف.
نعم.
فكوني أناقش التعريف كأنه منزل قرآن منزل أو حديث عن رسول الله، هذا يضر بي ويضر بالمسألة.
نعم. أقول ذلك لأن لو كان قادرا على دفعها وكان قد اشترى هذه الثمار من رجل ولم وقبضها ولكنه لم يستوفيها ليبيعها وقصر فيها أو عرف من الذي فعلها فلا يتحمل البائع، لأن هناك من يتحمل.
ما تقيد الآن، أنا ما دخلتش بيع ولا مشتري الآن.
نعم.
لم أدخل في الآن لا في بائع ولا في مشتري، أنا في ما زلت في حي تعريف
بمعنى العام
الجائحة.
نعم.
أنا رجل اشتريت سيارة التي يسميها الناس ميكروباص، أكد عليها.
نعم.
وأكتري أخذ الأجرة منها وسدد جزءا للبائع وجزءا لأهل بيتي أكل منه. جاء واحد ما أعرفش أنا من هو وأشعل النار فيها وأنا نائم، استيقظت ذهب كل مالي، ما عندي سبيل. هذه بالنسبة لي تعد جائحة أو لا تعد؟
نعم جائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، فذكر منها ورجل أصابت ماله جائحة فحلت له المسألة.
يعني تسمى جائحة.
نعم.
أيضا
أصابت ماله
أنا
جائحة.
لا أدخل في الزكوات الآن.
نعم.
لم أدخل الآن في مسألة الزكوات، نما ندور حول تعريف. نعم. الجائحة.
نعم أقصد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أصابت ماله جائحة.
أصابت ماله.
ماله جائحة. نعم.
أي يعني تسمى جائحة.
نعم.
أنت فسرت تفسيرا طيبا، اجتاح الجيش البلدة، دخل عليها وهيمن عليها ومنع الناس من التصرف، مش كده ولا لا؟
نعم.
إذا سئلت تجيب، هذا بحث صاحبك، إذا قصر اطرح سؤالا ويجيبك عليه. نعم تفضل. يعني من ممكن نقول الجائحة مصيبة.
نعم.
اجتاحت أموالي. نعم. فضيعتها دون تقصير مني ودون.
نعم.
دون تقصير مني. ممكن توافق على.
نعم الشافعي قال وهي تعريف آخر كل المصائب سواء كانت من السماء أو من الآدمين، عرف كل المصائب التي تصيب المال تعد جائحة.
يعني كده عرفنا معنى الجائحة. أحدكم له إشكال في هذا الباب في تعريف الجائحة؟ ننتقل. حبيبنا لا عفوا، كن مقيدا بالسؤال موجه. السؤال هو هل عندكم إشكال في تعريف الجائحة أم لا؟
أنا أقول تعريف الجائحة هل يشترط فيها أن يكون ابتدان الشخص أو لا؟
الحديث الرسول عليه السلام تصيب رجل الله. السؤال الآن.
نعم.
واحد عنده أشياء كثيرة، عنده مزارع، بقر، غنم، بيوت، جاء جائحة فاجتاحت صنفا من أصناف أمواله.
نعم.
كل البقر سمم لكن عنده عمائر، هل نقول عن هذا أن الجائحة أنه أصيب بجائحة وتجري عليه أحكام الجوائح، أم أنه ما اجتيحت كل أمواله والجائحة التي تجتاح كل المال؟ كذا واضح؟
نعم.
سؤال أخيك؟
نعم.
ماشي.
هي جائحة ولكن هذا المال ملكه وليس لأحد عنده شيء يوضع، لكن هي بالمعنى العام جائحة ولكن ليس لأحد عنده.
ولم تجتاح كل المال.
نعم.
لا لم تجتاح كل.
لم تجتاح كل المال. نعم.
المال.
فلا تحل له المسألة. طيب. عنده مال آخر.
ننتقل.
شيخ أبو يسمعه بحثي يسألني منه.
معه بحثك.
نعم.
يعني يتشبع بما لم يعط. فأخذ بحثك ويسألك منه. كده. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت مخطئ وعندك عدم ضبط كتاب، لأن الراوي الثقة هو الذي يكون عنده ضبط صدر وضبط ماذا؟ كتاب. وما أدري هل تعرف قصة أو يعرفها أبو إيس عسل غير أبو إسن أم لا تعرف؟ إيه؟
لا يعرف.
إيه؟ معروفة القصة. ما القصة يا أبو إيس عسل غير أبو إسن؟
يعني أعوذ بالله أن تنزل علي يعني.
آمين يا رب. أعوذ بالله أن تنزل عليك ولا علينا ولا على أخينا.
شخص غريب أتى، ربما هذا الشخص يعني في ظاهره خير لكن قد يكون في باطنه الهلاك.
يعني هي يقولونها، اتفضل يا شيخ طلال.
يعني يقولون في معنى انه يعني دخل قوم غار يعني من المطر او من
يعني ياتيك البلاء من حيث تظن الامان. اختصارا، دخل قوم غارا للاكتنان به من المطر فانهار عليهم دمره. عسى الغوير قال تصغير الغار أبو أسن أو أبو أسن. قالوا أيضا فيها امرأة قابلها رجل، امرأة عجوز، قالت له احملني إلى الرسول، رجل من قبيلة غفار أو من أي قبيل، فحملها إلى رسول الله. فأول ما وصلت إلى الرسول هو حملها، قبيلة غفار بها وبها وبها، وإذا بعت سب هذه القبيلة تشكوها إلى رسول الله. فيأتيك البلاء من حيث تظن ماذا؟ السلامة. فأنت أعطيته بحثك كأخ من إخوانك، كلنا يرشد بعضنا بعضا، فاصطادك به، فإذا أنت وما تناله. تفضل واصل. يعني الجائحة تكون اجتاحت كل المال.
نعم.
حتى لا نتشتت.
ومالك قال لا جائحة فيما أقل من الثلث.
لا جائحة فيما أقل من الثلث.
نعم.
إذن يعني إذا اجتاحت نصف المال تكون جائحة أم لا؟
تكون جائحة. أكثر من الثلث، الثلث فصاعدا جائحة توضع. أقل من الثلث قد توضع عنده على الاستحباب.
يعني إذن في بعض الاختلاف في تعريف الجائحة، من ناحية هل اجتاحت المال كل المال أم اجتاحت بعضه المال.
نعم.
تأتي في حينها.
نعم.
ندخل في شيء ذي الأهمية، وهو ما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجوائح.
نعم.
هل نتدين بهذا؟
نعم.
ورد
في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تستحل مال أخيك بغير حق. وورد
أعده ثانية
عن جابر في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابتعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة.
ما معنى ابتعت؟
اشتريت.
ها.
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا.
كيف ابتعت وحل أن أخذ؟ حصل تناقض في الكلام كده الآن. هذا الكلام.
نعم. هي لو بعت.
ها.
نعم.
اضبط.
لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته.
لو بعت من أخيك.
نعم.
لو بعت لأخيك حتى يستقيم، ممكن ابتعت على وجه وبعت على.
نعم. هو اللفظ.
لو بعت لأخيك ثمرا.
نعم.
قلت لأخي تعالى حديقتي أي نعت ثمارها، البرتقال خلاص طرح الحمد لله، اشتري. قال اشتريت هذه الثمار كم؟ ب100,000. اتفقنا خلاص، تم البيع. الثمر ثمرك، لي عندك مال، صح كده؟
نعم.
من الغد جاء برد شديد قارس مدمر، دمر كل الثمرة. من المتحمل؟ البيع قد تم، أنا كبائع أتحمل أو هو كمشتري يتحمل؟ ماذا قال الرسول
قال النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق.
يعني يا بائع يا بياع يا من بعت ثمار أرضك لا تأخذ من الذي من المشتري شيئا. أن ما أخذ شيئا منك نعم البيع تم لكن الأموال
لم تستوف. نعم
كده مفهوم كده صح.
نعم
طيب هذا حديث. حديث آخر
وحديث آخر
يعني إذا بعت لأخيك
نعم
انتقاد باللفظ شيئا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا أو فلا تأخذ منه شيئا. هلا هي كده بس الخلاف قائم في المسألة. واضح الكلام؟
نعم
نعم. ماذا عندك؟ انتبه ولا هنجيبك نجلسك جنب واحد. نعم لماذا أنت تتحمل سيأتي النص سيأتي التعليل تتكلم في الفقه الآن الآن مع المادة الحديثية أولا. ثانيا
عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وفي لفظ نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح ولكن في هذه الحديث إشكالية يتغاضى عنها بالحديث الذي ذكر أولا يشهد هذا لذاك. نعم
وفي لفظ صريح في صحيح مسلم أن النبي أمر بوضع الجوائح لكن حصل على هذه اللفظة اختلاف في السند.
نعم.
سفيان بن عيينة اضطرب في هذه المسألة وفي السند أيضا الرجل الآخر في بعض الكلام صح كده.
نعم.
لكن شاهدها الأول يقويها واضح كده. نعم. لماذا لم يخرج البخاري حديث النبي عليه السلام أنه أمر بوضع الجوائح؟
لم يخرجه البخاري في صحيحه لأن فيه سليمان بن عتيق هو الراوي عن جابر قال عنه البخاري لا يصح حديثه. وسئل عبد الله بن أحمد سأل أبيه عبد الله بن أحمد سأل أبيه سأل عبد الله بن أحمد أباه قال له هل سمع سليمان بن عتيق من جابر شيئا قال سمع من عبد الله بن الزبير.
يعني في نزاع شيئا ما في حديث أمر النبي بوضع الجوائح نزاع في السند.
نعم.
لكن له شاهد إذا بعت لأخيك شيئا
ثمرا
فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا
فلا يحل لك
أن تأخذ منه شيئا. هل في أحاديث أخرى في المعنى؟
نعم حديث أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمر ابتاعه فكسر دينه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
يعني الرجل أصيب في ماله ضاع كل ماله جاء اجتاحته جاء الدائنون فلوسنا كله يقول فلوسي فماذا كان؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
الباقي اقسموه بينكم ما كفت الأموال الديون. قال ليس لكم وراء ذلك من شيء.
نعم
مش كده؟
نعم
طيب هذه المادة الحديثية. نعم. عندك شيء آخر؟
حديث أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمر وتصفر بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق. وهذه من لفظ أنس وليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه.
بارك الله فيك. الآن كل هذه المسائل لا تعنينا كثيرا الآن لأن ما عندنا مصائب في الثمار لكن عندنا مصائب في أصل الجوائح في الجوائح.
نعم.
مضبوط الكلام.
نعم.
هل تعرض أحد العلماء الأولين بصفة عامة للجوائح غير الثمار؟
نعم قال ابن تيمية وثبتت الجائحة قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى وثبتت الجائحة في حانوت وحمام نقص نفعه
ماشي
وقال
يعني امام الشيخ
حلوت المحل دكان
ماشي.
نعم
كلاهما أعجمي، حانوت أعجمي ودكان أعجمي ماشي.
وماذا يسمى وابن تيمية قال يعني هذه في معنى الجوائح، قال لا خلاف بين الأمة
أيوة.
أن تعطيل المنفعة بأمر سماوي، تعطيل منفعة العين المستأجرة بأمر سماوي،
إلغي كلمة سماوي بأمر من الله.
نعم هم كلهم قالوا
نعم كلهم يقولوا سماوي
نعم
آفة سماوية
نعم يعني بأمر اللي دخل لصاحب العين فيه يوجب سقوط الأجر أو نقصه أو الفسخ
كده. يعني ده كلام تيمية، لأن طبعا ابن تيمية رحمة الله عليه له اجتهادات في مسائل لم تكن حدثت على عهد الرسول صورتها، لكن أصولها موجودة. فنرجع إلى المصائب التي حلت بالناس الآن يا شيخ محمد، وهذا موضوع مجلسنا. المجلس الآن مثلا صاحب مصنع، افترض أن حكومة دولة ما أمرت بإغلاق المصنع شهرين من أجل تقليل انتشار كورونا. صاحب المصنع تضرر، أتى بالماكينات بالدين وعنده عمال توقفوا، تجارته تعطلت والعمال تضرروا، العمال تضرروا. من يتحمل؟ أولا هذه جائحة أو ليست بجائحة؟
نعم جائحة،
عطلت كل مال هو، كل ما يملكه المصنع، والمصنع عطل فلم يعد له دخل يأكل منه، وأجور العمال مطلوبة منه. يعني ما بلغنا مصنع من مصانع في بلدة من البلاد عدد العمال فيه 7,000 عامل، أقل أجر العامل 2,000 جنيه، يعني معناها في الشهر 14 مليونا من الجنيهات شهريا. صاحب المصنع قال لا أطيق، العمال قالوا سنموت جوعا، عملوا مظاهرات. وصد هذا يقول من أين أتيكم بالفلوس؟ كنت فلوس تأتي تشتغلون تنتجون وأنا أبيع وأكسب وأخذ مكسبي وأنتم تأخذون أجركم، ما في شيء. هذه الصورة الحادثة، وهذه التي يقاس عليها، تقاس عليها عشرات الصور، مئات الصور. طالب الجامعة الخاصة دخل الجامعة الخاصة دفع المصاريف، صاحب الجامعة الخاصة عنده دكاترة والتزامات والآخرة، قالوا هات لنا المصاريف، ما نحن ملزمون، أعطيناك كي تعطينا شهادات وننجح. قال أنا منعت. مثل هذه القضايا هل عندك علم فيها؟
نعم أقول والله أعلم، هذه
رحمك الله
منفعة متبادلة، منفعة فيها تبادل بين مؤجر ومستأجر، فليس لمؤجر أن يأخذ أجرة من مستأجر على شيء لم ينتفع به.
نفترض أننا الآن عندي بيت وأجرته لك وأنت رفضت أنك تنتفع، ما ذنبي يعني؟
لم ينتفع به لأمر غالب ذكر ابن قدامة في المغني، قال إن امتنع أو إن لم يستطع المستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة لأمر غالب من خوف أو من عدو، أمر غالب على الكل وليس خاصا بصاحب المستأجر فقط، فله من فعليه من الأجر بمقدار ما انتفع بالعين، وليس للمؤجر إلا ذلك، ليس له.
يعني رجعناها إلى الزرع والجوائح.
نعم
يعني أنا صاحب بيت، صاحب بيت بس أغير صورتها شوية، أجرت شقق، أجرت شقق لناس، جاء الناس يأتون من بلادهم يسكنون، حيلة بينهم وبين الوصول للبلدة مثلا. فما استفادوا منها أي استفادة؟ ما ممكنوا منها الآن لا عرض، ممكن تكون هذه يقول أرأيت إن أخذ الله الثمرة كقياس، لكن المثال نريد نخرج عن إيجارات البيوت الآن. الآن أنت فهم السؤال؟ العمال الذين تعطل المصنع، هذه المصيبة الكبرى العامة الآن. عمال توقفوا عن العمل، من يتحمل أجرتهم؟
ليس على صاحب العمل أجرة لهم، لأن المصنع قد تعطل بأمر خارج عن إرادته ليس بتقصير منه، فليس لهم من الأجر. إن أراد أن يعطيهم صدقة أو شيء، أو يعطيهم حتى ينتظروا لكي لا يتركوا العمل معه، فله ذلك، لا يوجب عليه أن يدفع شيئا لأحد من العمال مقابل شيء لم يعمله.
هم قالوا كتبنا معه عقد على أن نعمل عنده لمدة سنة، وجئنا ووقفنا على بابه منعنا من الدخول، قال عندي أوامر من الشرط ألا تعملوا
العقد،
فما قصرنا، والعقد بيننا وبينه.
العقد مفسوخ أو متعطل في هذه الحالة، نص على ذلك الأحناف وقالوا بالفسخ. الأحناف نعم،
غير الأحناف طيب،
قالوا بفسخ العقد. لم يقل أحد بدفع الأجرة لأحد في مقابل منفعة لم يفعلها، لم يقل أحد أصلا لهم أجر.
لكن العقود، العقود التي أبرمت،
العقود في هذه الحالة لابد في هذه الحالات، حالات الطوارئ أو حالات الجوائح، إما أن تتغير وتبدل، إما أن تفسخ، إما أن تغير، إما أن توقف، لكن لا يعمل بها في حالات الجوائح العامة.
تفضلوا بطرح أسئلتهم.
شن أخذتك اللي طرح القرار هذا وعطل الناس، ألا يستمسيبه شيء من ذلك فيقوم بشيء يعطي شيء من العمال
وليؤمنهم؟ ياه، سنجعلك تتكلم حتى تتحمل توابع كلامك، إلا إن أذنت لنا أن نصرح باسمك وقولك. صرحنا بلقبك واسمك وقولك حتى يحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.
نعم، الحق حق واتبع
الحق. فماذا تقول يا أبا أويس أشرف الكردي من بلطيم، من قرى بلطيم محافظة كفر الشيخ؟ ماذا تقول؟
أوجه رسالة لولاة الأمور في كل دولة.
يقول لي وجه رسالة لولاة الأمور
في كل دولة،
في كل دولة،
أن يراعوا الآثار المترتبة على القرارات،
أن يراعوا الآثار المترتبة. طب إذا هم فقراء أنفسهم ودولتهم خسرت، إن أنت خسرت يا أبا أويس ألف جنيه، هم خسروا مليارات، تعطلت طائرتهم، تعطلت مصانعهم، قلت مواردهم، منعوا من التصدير والاستيراد، فأنت تأتيهم بعبء آخر فوق الأعباء، أو ماذا عندك؟
رسالة أخرى لي،
رسالة أولى يا
هذه
الرسالة
منها أيضا رسالة لصندوق تحيا مصر،
ما ينفس صندوق تحيا مصر محتاج إلى دعم. الآن البلايا يا أبا أويس، أنا أنصحك ألا تقف ما ليس لك به علم. الخسائر الآن حل بكل شخص، بالهيئات والمؤسسات والمصانع، ولو قلت لكان قولا أمثل، إننا دخلنا من باب الصلح خير، نتعاون جميعا بغض النظر عن الواجب، وبغض النظر عن الواجب أو غير الواجب، وقلنا نتعاون فيما بيننا لينفق ذو ساعة من ساعته، من قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، قول النبي في الأشعريين، هم مني وأنا منهم، إنهم إذا أرملوا في الغزو وقلت أزوادهم بسطوا السفر، أتى ذو القليل بقليله وذو الكثير بكثيره، ويقتسمونه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. كان أولى من أن نحمل هيئة بعينها توابع ذلك. فالآن كتقعيد شرعي. قلنا إذا أصيب ثمري بجائحة وأنا قد بعته ولكن أصيب بعد أن بعته لا يحل لي أن أخذ من مال أخي شيئا. على هذا ستقاس بعض الأمور. المصانع المتوقفة نرجع نقول إن المصنع إذا كان العامل متضرر بقدر 1000 جنيه مثلا فيمكنه أن يذهب إلى مكان آخر يعمل فيه، أو لأن صاحب المصنع إذا العامل متضرر بألف ومتضرر بكل أجورهم مش متضرر ب، فهذا سيتحمل وهذا سيتحمل. فلو توسط في الأمور ونظر كل حالة بنظرة تحتف بالقرائن. مثلا صاحب مصنع يربح منهم أو ربح منهم مئات الملايين وحلت نازلة، قال تحمل بعض الشيء لأنك معهم مبرم معهم عقودا، هو نفسه يراعي المصلحة لأنهم إذا لم يعطيهم لن يعملوا بعد ذلك. فهل هناك قول بالتوسط في الأمور؟ يعني هل ممكن أستدل بقوله تعالى والصلح خير؟
نعم،
والصلح خير بعمومات للإصلاح دون الأحكام ولا لا؟
نعم، هذه نازلة ينظر فيها لمصلحة المؤجر والمستأجر، مصلحة صاحب العمل والعامل عنده، ينظر للمصلحتين لا لمصلحة أحد منهم دون الآخر،
ينظر للمصلحتين معا.
نعم،
يعني بلدكم حضانة والحضانة توقفت عن العمل.
نعم،
فالمعلمات والمعلمون ليس عندهم دخل الآن، ليس عندهم دخل الآن. الطلبة الذين كان يدفعوا شهريات خلاص قالوا بل قالوا احنا دفعنا نريد فلسنا. فمثل هذه الحال قلت فيما قلت ان صاحب الحضانة لا يتحمل اجور المعلمات الا تكررا منه، ان خلتي كانت تأتيه لسد خلتهم ما أتت وما حدث منهم انتفاع، لكن فعل من طيب نفس فيشكر على ذلك. كده مضبوط؟
نعم طبعا. نعم،
أريد أن أسمع آراء إخواننا من أهل العلم وطلبته وفقهم الله. نعم، نبدأ بالشق الأيمن. نعم الشيخ عادل شوش. نعم،
يدخل باب الصلح حديث كعب بن مالك ضع من دينك هكذا.
ستدخل المسألة في باب الإصلاح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت قد ارتفع في المسجد فوجد كعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حضرة دينا، قال يا كعب بن مالك لبيك رسول الله، قال ضع من دينك هكذا، أشار إلى النصف، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فادفع. يعني أنت لك كم عنده يا كعب بن مالك؟ قال 1000. أنت يا ابن أبي حضرة لما تسدد ما عندي؟ قال يا كعب ضع من دينك هكذا كصلح، شطر النصف. قال فعلت يا رسول الله، قال الآخر قم فقده، يعني لا تتعلل ولا تقول ليس معي، هذا حل كصلح، يعني أنت تجنح إلى الصلح. يا شيخ عادل شوش. نعم نعم شيخ حسان ابن عبد الرحيم.
قبل الصلح هل فيها إجماع؟ لأن الظاهر مفهوم كلام الإجماع
على ماذا؟
على إن
أحسنت كلامك حسن. أصيغ سؤال الشيخ حسان عبد الرحيم ابن عبد الرحيم حفظه الله. أولا، هل أجمع العلماء على وضع الجوائح أم تنازعوا في ذلك؟
نعم، تنازعوا في ذلك.
تنازعوا في ذلك. عرفنا دليل الذين قالوا بوضع الجوائح.
نعم،
فما دليل القائلين بأن الجوائح على ما هي عليه يتحملها من أصابته الجائحة؟
نعم، قالوا منهم الشافعي وأبو حنيفة.
يعني الشافعي لا يوافق على وضع الجوائح.
نعم، كان في القديم يرى وجوب وضع الجوائح. في مذهبه القديم
يرى. أعرف.
نعم. نعم. نعم، يرى وجوب وضع الجوائح. ثم بعد ذلك
تغير رأيه.
تغير رأيه وقال،
يعني الشافعي له مذهبين قديم وجديد، يعني أنه بشر ممكن يخطئ وممكن
يصيب
أو ممكن تأتي ملابسات للقضية في موطن ولم تكن هذه الملابسات موجودة في الموطن الآخر. صح كده؟
نعم نعم،
ماشي تفضل.
أحمد وأبو عبيد وأصحاب الحديث يقولون
يعني الشافعي في المذهب الجديد يقول بعدم
وضع الجوارح.
لماذا؟ ما دليله على عدم وضعها؟
دليله على عدم وضعها أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح يرى ضعفه. يقول سمعت سفيان
ضعف الحديث.
ماشي.
طيب ضعف الحديث والحديث الرواية الأخرى أبو الزبير عن جابر.
نعم لم يعول عليه ولم يذكرها. لا أدري.
لم يعول عليه ولم يذكرها. طيب ما أتى بأدلة على عدم وضع الجوائح؟
هو لما لم يصحح الحديث قال يعني المبدأ العام من أموال الناس محفوظة، لماذا يلزم البائع بشيء لم يلتزمه؟ هذا ما فهمته من فحوى كلام.
مفهوم كلامي أن البيع تم.
نعم.
والبيعان بالخير ما لم يتفرق.
نعم.
وحدث التفرق.
نعم.
فلما تلزموني بوضع الجائحة؟ لما تلزموني تحرموني من ثمني؟
نعم.
والرسول قال البيعان بالخير ما لم يتفرق، ونبي أنه تفرقنا وأصبح هو المسؤول عن بستاني، سلمت البستان كي يجتني ثمارة. هذه حجة
نعم.
الشافعي.
وقال لا.
في الجديد.
في الجديد.
القديم دليله كان يعتمد رواية وضع الجوائح. صبرا سيأتي واضح كذا الآن.
وقال لو صح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح لو صح لم أعده، يعني لم أتركه وأعمل به، لو صح لم أعده ولما فرقت بين القليل والكثير في وضع الجوائح، ولما فرقت بين القليل والكثير في وضع الجوائح.
هذا حسن وطيب من الإمام الشافعي، أسأل الله أن يرحمه وعلماءنا وأئمتنا. نعول على ماذا؟ صحة الحديث، وهذا منهجه ومنهج سائر الأئمة، لا يقدمون قولا على قول رسول الله. لذلك أحيانا يحصل اختلاف في الحديث، يقول إن صح هذا الحديث فهو مذهبي. لا أعدوه إلى غيره، لا أعدوه إلى غيره. سؤالي، هل أنت في بحثك قرأت كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين؟
لا.
أني حققت هذا الكتاب، وابن القيم له كلام طيب في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. طيب ممكن تقرأه تتمم به بحثك.
نعم.
نواصل. يعني الآن في اختلاف في وضع الجوائح من أصلها.
نعم. دليل الذين قالوا بالاستحباب أو لم يقولوا بوجوب وضع الجوائح حديث أبي سعيد الخدري المذكور، أن النبي أن رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع ثمرا يعني غرم غرما، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقوا عليه، ثم قال لغرماء الذي ذكرنا، ثم قال لغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قالوا لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء بوضع الجائحة. ابن المنذر رد،
خذوا جزء يعني.
نعم. ابن المنذر رد وقال ليس في الحديث ذكر للجائحة، وربما يكون قد أخذ المال وقبضه الثمار وقبضه واستنفاه، ولكنه خسر من ارتفاع السعر وانخفاضه ونحو ذلك.
جزاك الله. نواصل. نعم عندك شيء يا شيخ طلال؟ هل ذهب الجمهور إلى وضع الجوائح أم إلى عدمها، أو لا تستطيع أن تجمع رأي جمهور في هذه المسألة؟
قال النووي في شرح مسلم الجمهور على الاستحباب، ولكن عند النظر في
الفرق يقصد
جمهور الشافعية.
جمهور الشافعية، انتبه، كثيرون يعزون إلى الجمهور يعني الأكثر، ويعنون الأكثر من أهل مذهبهم، جمهور مالكية جمهور الشافعية.
وابن عبد البر أيضا قال ذهب الجمهور
إلى الاستحباب ليس الإلزام.
إلى الاستحباب ليس الإلزام. وإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما يريان يروا الوجوب.
نعم. يعني أحمد بن حنبل يرى وجوب وضع الجائحة.
يرى وجوب وضع الجائحة، وابن تيمية تبعه.
بس هو الإمام أحمد متردد في تصحيح الخبر أصلا. نعم نواصل. نعم يا فرج. يعني أنت تسأل أو تشير بطريقة حل؟ جزاك الله خير. تلجأ للصلح كذا؟ أحد آخر له سؤال؟ نعم تفضل.
لو أنا صاحب الثمرة ليس لي مال إلا هذه الثمار، يعني تكون جائحة علي أنا؟ يعني
صاحب الثمرة ليس لي مال إلا هذه الثمار، جائحة في حقك، لكن تكون مدين، ستكون مدين،
تحل له المسألة،
تشحت.
ولكن
يعني مدينة تبقى ايه؟ عند الذين قالوا بعدم وضع الجوائح خلاص تكون مدينة، ويحل لك ان تسأل. لا تحل المسألة يا قبيصة إلا لأحد ثلاث أشخاص، رجل أصابت ماله جائحة فحلت له المسألة.
نعم، ولكن نعم. بيع الثمار زيادة التعليق، بيع الثمار كان معروفا بأنه يدفع الرجل ثمن الثمر الذي يشتريه ثم القبض لا يكون مرة واحدة، يقبض لك
وقد يقدر أن الثمن يكون متأخر.
نعم
نعم نعم عبد الرحمن. لماذا يتحمل البائع الجائحة بأكملها؟ أن الرسول أمر بعض الجوائح، وليس هذا هو ده الدليل عندهم. نعم يا بوش.
الذين قالوا بوجوب وضع الجوائح كيف أجابوا عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما البيعان بالخيار، كيف
أجاب؟ كيف أجاب العلماء على حديث إنما البيعان بالخيار ما لم يتفرق؟
نعم، في الثمار بيع الثمار هناك تداخل، القبض لا يكون مرة واحدة، لو اشترى رجل مزرعة كبيرة
أنها استثنيت من البيان بالخيار بس.
نعم، ولكن البعض يشكل يقول كيف يتحمل صاحب الثمر.
أجيب عليه لأن في مسألة تانية.
نعم،
نعم. دخلنا على مسألة إرفقية وليس للمسألة ذات شعب. الآن أنا صاحب مصنع والذي قدره الله كان توقف العمال، توقف العمال وأنا متضرر وهم متضررون، ضرري ما كان ماكينات ستخرب ومحتاجة صيانة وعمرة وأقساط علي ديون للبائعين كثيرة مش لا أسدد، فأنا مشغول بهمي وهم كل واحد راتبه ممكن يدبرهم أي مكان، المهم الطرفين متضررون، لكن أنا علي زكاة مال، زكاة مال ستحل في رمضان مثلا، زكاة مالي مثلا كم مليون جنيه، هل من الممكن أن أعطي زكاة مالي لهؤلاء العمال أو لا يمكن؟
إذا كانوا فقراء.
طبعا كلامنا إذا كانوا فقراء.
نعم
يكون. أحسنت، لا تقول فقراء، إذا كانوا من المصارف،
من مصارف الزكاة الثمانية،
الثمانية فقراء. نعم. مساكين غارمون.
نعم.
مؤلفة قلوبهم إذا كان المصارف الثمانية.
نعم. نعم.
يعني يجوز، نخلص بأنه يجوز إذا كان العمال الذين انقطعوا عن العمل من المصارف الثمانية للزكوات أن أعطيهم أنا كصاحب العمل من زكاة مالي، من زكاة مالي، يجوز هذا؟
نعم
يجوز هذا. الصبر والتؤدى مطلوبة. طبعا لن ندخل في جزئية يسيرة وهي تقديم الزكاة عن موعدها، فتقديم الزكاة عن موعدها جائز. نعم. على من اختاروا من أقوال العلماء، وإن كان في نزاع طفيف لكن استدل لها بأن النبي قبض على ابن العباس زكاة حولين في كلام شيئا ما، عزز بأن النبي قال لما قالوا منع العباس الزكاة قال هي علي ومثلها، يعني مسألة مع جواز الكفارة قبل الحنث، النهاية اخترنا فيها الرأي القائل بجواز تقديم الزكاة عن موعدها لعلة من العلل.
نعم.
مضبوط كده. نعم. هذا الكلام يرحمك الله. إذا لم نقرر وجوب الراتب على صاحب العمل فأصبح ليس بواجب عليه أن يدفع، فحينئذ تقول إذا كانوا من المصارف الثمانية يجوز أن أعطيهم من الرواتب من زكاة مالي، إذا كانوا من المصارف الثمانية كذا تقول.
نعم.
أحد لا اعتراض على هذا من هذا اليمين؟ بارك الله فيك. ما السؤال المطروح؟ تفضل.
في مسألة،
لا مسألة ثانية،
هو بيأخذ منهم جزء من العمل.
لا خلينا بس في مسألة التجزئة صبرا حتى ننتقل إلى غيرها. سؤال آخر.
تكمل اللي تكلم حضرتك، حضرتك تكلمت على تقديم الزكاة،
تأخير
الزكاة،
تأخير
زكاة إيه؟
لا أنت لا تتكلم في تأخير الزكاة بسبب الجائحة، دي بينه وبين ربه، هي ما زي صار الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني جائحة اجتاحت مالي وأنا ما عندي فلوس، طيرت كل أموالي أصبحت لا مال لي، كيف أزكي؟ ما عندي شيء، ما عندي شيء أزكي عليه، فلا وجه للسؤال. سؤال آخر في هذا الصدد، أحد له سؤال في هذا الصدد؟ إذا نخلص الآن أنه يجوز لصاحب المصنع أن يعطي من زكاة ماله للعمال الموقوفين عن العمل إذا كانوا من المصارف الثمانية. نعم أحد سؤال. ليس بمقيد بقدر راتب وبغيرها.
نعم
بحسب احتياجاتهم. إن كان قيدناه بماذا؟ إن كانوا من المصارف الثمانية. تفضل أي سؤال في هذا الصدد. نعم خرج بالضمان ضعيف. لا تستدل بالضعيف يا محمد الغنام وأنت تعلم أنه ضعيف. أنت تعلم أن الخراج بالضمان ضعيف وليس بضعيف. ضعيف. نبي بس هذا. قل بالحديث الضعيف. نعم. يا حبيبي هنا نازلة عطلت العقد نفسه. عطلت العقد على الطرفين. العقد يشمل انتفاع الطرفين كلاهما تعطل. نعم. تزوج امرأة
عقد نكاح وبعد النكاح وبعد الدخول بشهر او بغيره حصلت الرجل مشكلة فلم يستطع ان يعاش المرأة
طلقت للدار. تزوجها وبعد شهر حصل مشكلة ما استطاع يعاشرها تطلق للدار.
كيف
حق الزوجة؟ بقول لك تطلق للدار الا حبت تصبر صبرا.
وهذه ليست نازلة وليست
جائحة. ليست نازلة وليست جائحة. انتقل في سؤال آخر. نعم
الأحناف يقولون بفسخ العقود.
ركز أن الكلام طويل وسيضيع الوقت. عندك سؤال يا شيخ عادل.
مسألة تخفيض ساعات العمل يعني بعض العمال ما بيخططوش بالكلية في المصانع بيذهبوا ساعات بسيطة.
بعض العمال يعملون جزءا لا يكفي حاجتهم. فصاحب العمل بيقول أعطيكم على قدر عملكم. اشتغلتم ساعتين يأخذوا أجرة ساعتين أو يعطيهم الأجر كاملا.
لا يأخذون على قدر العمل الذي قدموه.
على قدر العمل الذي قدموه اتفاقا مع الأصل. هو متضرر وهم أيضا. تعال صبرا استوفي. أحد لو سنة سؤال في هذا الباب كله أو في بعضه. نعم تفضل.
العقد بين العامل وصاحب العمل. صاحب العمل غني
لا تقول صاحب العمل غني يدفع. ما هو منطلق إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فلا تقضي للغني لا تقضي على الغني لأنه غني ولا تقضي للفقير لأنه فقير. الله نهى عن كذا. أمر بالعدل وقال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تأتي على الغني لغناه ولا على الفقير لفقر.
نعم.
أحد له سؤال. نبقى على الطيران. اطرح سؤالك وأوجز لأنك شتتنا وهذا ضيع وقت محسوب عليك أمام الله. ركز في سؤالك بما يخص الموضوع.
ما يخص الموضوع. أيوه. المستأجر الذي يعمل عند شخص هو فقير وبينه وبين صاحب العمل عقد. هو يعطيه مال الزكاة بناء على عقد موجود بينهم. هل هذا يحل له؟
احنا قلنا اصل المسألة من اصلها تكلم في هذا الموضوع.
ايوه
انت عفوا نعتذر على المواصلة معك لان هذا الموضوع الذي نتكلم فيه من اصل جلستنا. السؤال عفوا اخواني ننتقل الى مسألة اخرى في هذه المسائل. حجوزات الطيران أنا دفعت للطيارة حجزة أسترد منها أم لا؟
نعم تسترد.
الاسترداد
نعم استرداد ذلك وارد وقد نص على ذلك على أنك لو دفعت لشيء تشتريه ثم أنت على نفسك حيل بينك وبين الانتفاع بهذه المنفعة فلك أن تسترد مالك. نص على ذلك بكلام قريب من هذا ابن قدامة في المغني.
يعني جاء الخلل من قبل الطرف الآخر.
نعم.
أجرت فندقا في مكة.
نعم.
قال لي لا تأتي ممنوع سكن. أخذ فلوسي ولا لا؟
سئل عن هذه المسألة بالتحديد.
أيوة.
وردت هذه المسألة في المغني. قال لو أن إيجار الأرحاء والفنادق والقيصرية اللي هي الأسواق الكبيرة قال إذا حيل بين المستأجر وبين الانتفاع بها لأمر غالب فسخ العقد وليس للمؤجر إلا بمقدار المنفعة، فإن انتفع بها زمنا ثم حيل بينه وبين الانتفاع لا يلزمه من الإيجار إلا بمقدار ما انتفع.
من قال؟
ابن قدامة في المغني.
حنبلي. هل بحثت في مذاهب أخر؟
لا لم أتوسع فيه. نعم.
لا لن نرفض لكوني حنبلي. قل لأنه تناولها من وجهة واحدة. كده مظبوط.
نعم، والأحناف يقولون بالفسخ في مثل هذه الحالة، لأنهم يرون فسخ العقد لأقل سبب، يعني توسعوا جدا في فسخ العقود.
طيب جزاك الله خيرا. هل لك من توصيات كباحث في هذه المسألة توصينا بها، توصي المسلمين بها؟
نعم، أوصي الناس في مثل هذه النوازل بالتراحم فيما بينهم، فإن كان أصحاب الأعمال لديهم من الأموال حتى وإن كانوا قد أدوا زكاة أموالهم والعمال عندهم فقراء فليخرجوا وليتصدقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات قال في أضحية، قال كلوا ولا تدخروا، لأن كانت بين الناس فقر عام، فأمر بألا يدخروا أن ينفقوا. ففي مثل هذه
المسألة الثانية نشفية، يعني كان النهي عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يشمل التكافل للجميع.
نعم. ففي مثل هذه الحالات يندم الناس إلى التراحم فيما بينهم وإلى التواصي والإنفاق في مثل هذه الأيام التي تعد مسغبة عامة، والأجر فيها لا شك
أنه أفضل من
غيره. المسغبة هي المجاعة.
أحسنت.
المسغبة هي المجاعة، فالإنسان يندب فيها، والأجر والإنفاق في المسغبة يكون أعظم من الإنفاق في غيره لشدة الحاجة إليها. فأوصي نفسي والمسلمين بالتراحم فيما بينهم وبرفع الضوء وإنذار المؤثرين وألا يحملوا الناس ما لا طاقة لهم، وأن بعض الأشياء في القوانين الوضعية تلزم الغريم بأن يدفع لا يعتبرون هذه الجوائح. فأوصي الجميع بالتحاكم في مثل هذه الحالات إلى الشرع.
يعني الذين باعوا للناس سيارات بالتقسيط يؤجلونها.
نعم.
والذين دخلوا في الربا أيضا يرفعون الربا عن الناس، يعني البنوك التي أقرضت الناس تتنازل عن الربا حتى مع أنهم مرابين من الأصل، لكن إذا تنازلوا عن الفوائد بالإلزام بقانون بقرار دولي في الباب، أو الذين باعوا بالتقسيط مع زيادة الثمن يخففوا، الذين لهم بيوت يؤجرون يرحموا المستأجرين. فكل هذه توصيات.
نعم.
شيء آخر؟
لا، جزاكم الله خير.
جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليك. أبو ويس ينصح الدولة بتخفيف الضرائب عن الناس، وهذا وقت تخفيف الضرائب، بل هم متجهون إلى على ما بلغني إلى قرارات للتخفيف. نسأل الله أن تتم على خير. الوقت قد انتهى.
الشيخ محمد الغنام يقول هناك إجماع، يعني لو
إلى هذا القدر. نشكر الأخ محمد الصغير حفظه الله، ونسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه ووصيه بتلخيص هذا البحث بما يفهمه العامة، بما يفهمه عامة الناس، مع التركيز على الاستدلالات من كتاب الله ومن سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، والعمل الميداني والإتيان بصوره من أهل الاختصاصات ومن أهل التجارات ومن أهل المصانع وغيرهم، وصياغة ذلك بأسلوب يتناسب مع العامة، وتقديم مناشدات بالحكمة والموعظة الحسنة للحكام أن يتدخلوا لرفع المعاناة ما دام التدخل في مقدورهم وما دامت المساعدات في مقدورهم، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. نشكر الله ثم نشكرك يا شيخ محمد الصغير، وأشكر إخواني الذين جالسونا، ونستبيحهم عذرا من أي إساءة صدرت. المقام يحتاج فقط إلى ضبط، استغفر الله من كل إساءة حصلت. جزاكم الله كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مقدما الشكر لله على ما من به من الإسلام والإيمان، ونسأله مزيدا من الفقه في الدين. والشكر موصول لأخي محمد الصغير حفظه الله تعالى وزاده الله اجتهادا، ثم موصول لإخواني وأخواتي الجلوس والمتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه نسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.